بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كان من آخر ما تذاكرنا معكم في درس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الألباني رحمه الله تعالى هو قراءة ما زاد على الفاتحة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، جمعه بين النظائر في الركعة الواحدة. قال رحمه الله تعالى: جواز الاقتصار على الفاتحة. بعد أن ذكر قراءة ما زاد على الفاتحة وهديه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أتى بهذا الباب: جواز الاقتصار على الفاتحة. لو أن إنسان قرأ الفاتحة في الصلاة واقتصر عليها، هل يجوز ذلك؟ الجواب نعم. وكان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. قال العشاء الآخرة، نعم، يقال في المغرب والعشاء العشاءين، في الظهر والعصر الظهرين، نعم، كما يقال القمرين والعمرين، يعني من باب التغليب. القمران ما هما؟ الشمس والقمر. والعمران أبو بكر وعمر، العمران، نعم. والأسودان التمر والماء، مع أن الماء ليس أسود، لكن هكذا الأسودان التمر والماء، نعم. و مثل ذلك العشاءين، قال العشاءين للمغرب والعشاء، وأشكال ذلك كثيرة. طيب، قال: ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وصلى فتى من قومه من بني سلمة يقال له سليم، فلما طال على الفتى انصرف فصلى في ناحية المسجد، وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق. فلما صلى معاذ ذكر ذلك له فقال: إن هذا به لنفاق. اعتبر هذا التصرف منه نفاقا. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنعه. فقال الفتى: وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع، أي بالذي صنع من؟ معاذ، الذي صنعه. وقال: فغدوا معاذ وذلك الغلام الذي قال هنا اسمه سليم، فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى. فقال الفتى: يا رسول الله، يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ. في رواية أنه قالها ثلاثا، وفي رواية أنه قال أفاتن ثلاثة. وقال للفتى: كيف تصنع أنت يا ابن أخي، ابن أخيه في الإسلام، إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب، وأسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنت معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا. فقال الفتى: ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا. فقال: فقدموا فاستشهد الفتى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ: ما فعل خصمي وخصمك؟ فقال: يا رسول الله، صدق الله وكذبت، استشهد. نعم، هو بهذا التمام عند ابن خزيمة، وأصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين في بعض ألفاظ الحديث أنه قال حولها ندندن، هذه شهرت ولا يدري كثير من الناس ما سبب ورودها، حولها ندندن يعني حول الجنة والاستعاذة من النار، حولها ندندن يعني جميع الناس المسلمين بجميع لغاتهم يدندنون حول هذه القضية، حول سؤال الله عز وجل الجنة والبعد عن النار، هذا هو معنى حولها ندندن. وقوله في هذا الحديث أنه قال له صدق الله وكذبت، يطلق الكذب ويراد به الخطأ يعني أخطأت، لأن الكذب في اللغة هو مخالفة الواقع، مخالفة الواقع، فيقال لمن أخطأ كذب لغة. نعم، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، وقال صدق الله وكذبت بطن أخيك، يعني أخطأت. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من بطن أخيه فقال يا رسول الله إن بطن أخي تستطلق، يعني به ما نسميه إسهال، نعم، فقال اسقه عسلا، داوه بالعسل، فذهب فسقاه عسل فلم يبرأ، فقال يا رسول الله إن بطن أخي تستطلق، قال اذهب فاسقه عسلا، يعني مرة ثانية فلم يبرأ، فقال في الثالثة يا رسول الله إن بطن أخي تستطلق، قال صدق الله وكذبت بطن أخيك، إن الله يقول فيه شفاء للناس، اذهب فاسقه عسلا، فذهب فسقاه عسلا فبرأ. ذكر ابن القيم عند هذا الحديث أن الأدواء تختلف، منها ما يزول سريعا بحسب مناعة الإنسان، ومنها ما يبطئ البرء، ما يكون البرء بطيئا، وهذا هو الواقع في العلاجات، من الناس من ينتفع من أول حبة أو يعني شيء مما تناول هذه العقاقير الطبية، ومنهم من يتأخر أي إلى عدة درع، وسواء في ذلك الطب النبوي أو الطب الطبيعي هذا. نعم، في هذا الحديث أن ذلك الفتى الذي قال فيه معاذ إنه لبه نفاق كانت خاتمته الشهادة في سبيل الله، لهذا قال صدق الله وكذبت، يعني أخطأت لما قلت أنه منافق، حيث أن الله عز وجل ختم له الشهادة في سبيله، الله عز وجل ويتخذ منكم شهداء، هذه دليل على حسن الخاتمة. خلاصة هذا الباب أن الاقتصار على سورة الفاتحة جائز، سواء في الفرض أو النفل، سواء في الجهرية أو في السرية، ولكنه خلاف السنة، ولا يجوز المداومة على الترك، يأثم الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على قراءة سورة مع سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية، ولا يعلم أنه تركها في أي موضع من المواضع، دل على الوجوب، دل على هذا الاستمرار على الوجوب. ولو أن الإنسان استمر بالاقتصار على سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية فيخشى على صلاته من البطلان، تعمد ترك هذا الواجب، لكن إذا فعله أحيانا جاز ذلك. قال الجهر والإسرار في الصلوات الخمس وغيرها، وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. قال هنا في الحاشية على هذا إجماع المسلمين بنقل الخلف عن السلف مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك، كما قال النووي وسيأتي بعضها، وانظر الإرواء، أي إرواء الغليل لتخريج أحاديث منار السبيل. قال وكانوا يعرفون قراءته فيما يسر به باضطراب لحيته، هذا دليل على أنه كان يسر في صلاة الظهر والعصر. نعم، كما قال خباب أو غيره، قال كنا نعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته، يعني أنه يسر، إنما يميزون قراءته باضطراب لحيته من خلفه، يعني يرون ذلك. وبإسماعه إياهم الآية أحيانا، يعني يسمعهم الآية أحيانا، يعني أصلها يسر ولكن يسمعهم الآية أحيانا. وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة، الجمعة من الصلاة الجهرية، صلاة العيدين، الاستسقاء والكسوف، والكسوف هذه صلوات جهرية. قال الجهر والإصرار في القراءة في صلاة الليل. وأما في صلاة الليل فكان تارة يسر وتارة يجهر، وكان إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة، يعني ابن عباس. إذن بالنسبة لقيام الليل هو مخير، إن شاء أسر وإن شاء جهر وإن شاء توسط، كل بحسبه. وهذا من غير ما ورد في صلاة الليل في رمضان، إنها جهرية جماعة. لكن إذا أقام الإنسان الليل، إذا قام الإنسان الليل في بيته فهو مخير، إما أن يسر، وهذا إذا كان هناك أحد نائم في البيت أو كان في مكان هناك أحد نائم هنا يسر. وإذا كان هناك يعني مكان خال جهر وأراد أن يجهر، فالجهر أنشط له وأقوى له وأخشع له، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا وأدعى للتدبر والنشاط. أو يتوسط، أو يتوسط في ذلك فيسمع نفسه أو يسمع من في الحجر، إذا كان يريدهم مثلا، يريد من أهل بيته أن يقوموا الليل معه أو نحو ذلك، لا بأس أن يرفع صوته في حجرته. وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه، أي خارج الحجرة. نعم، قال هنا رواه النسائي والترمذي في الشمائل. وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك حينما خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يخفض من صوته، ومر بعمر رضي الله عنه يصلي رافعا صوته، فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك؟ قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، يعني أسمعت رب العالم، قد سمعني الله سبحانه وتعالى. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، فقال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان، الوسنان النائم، وأطرد الشيطان. يقال للنوم سنة، ليس سنة، سنة لا تأخذه سنة ولا نوم، وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا. قال الذي خفض صوته: ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. وهذا حديث أبي قتادة، يعني يكون هناك توسط، وهذا دليل على أن هذا هو الأفضل، أن يقرأ الإنسان فيرفع شيئا يسيرا حتى يكون أنشط له في القراءة. وكان يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.